بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله: باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري قال حدثنا سفيان، وحدثنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان، وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أو اغتسل من فضلها. هذا حديث وكيع. وقال أحمد بن منيع: فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها. وقال أبو موسى وعتبة بن عبد الله: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها، فقالت له، فقال: الماء لا ينجسه شيء. قال ابن خزيمة: باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة، أي أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة وأفضلت ماء أن يحق للرجل أن يتوضأ به أو أن يغتسل به، لا إشكال في هذا. ثم ساق من ثلاثة طرق إلى سفيان الثوري فقال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. محمد بن المثنى الذي يقال له أبو موسى الزمن، المتوفى عام 250 و200، وقد ولد عام 67 و100، وهو وبندار قد ولد في عام واحد وتوفي في عام واحد. وقد توفي محمد بن المثنى بعد بندار بتسعين يوما. وأحمد بن منيع، أحمد بن منيع هو الحافظ صاحب المسند، قال حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري. القائل وهو الزبير بن خزيمة أتى بذلك لأجل البيان، وأحيانا يقال يعني الزبير وتسمى بالتعنية. حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري، وأبو أحمد الزبيري يروي عن سفيان لديه خطأ يسير. قال حدثنا سفيان، وسفيان بن سعيد بن جنادة الثوري الإمام العراقي الكبير. ثم ساق سندا آخر قال: وحدثنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان. فيروي هنا عن عتبة عن ابن المبارك عن سفيان، ونحن نعلم بأن من ألمع تلاميذ سفيان الثوري عبد الله بن المبارك. وابن المبارك قال: رويت عن أكثر من 1200 شيخ، أحبهم إلى نفسي سفيان الثوري. ثم ساق سندا ثالثا فقال: وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان. وكيع بن الجراح أيضا من تلاميذ سفيان الثوري المقدمين. إذن عن سفيان عن سماك بن حرب. سماك بن حرب صدوق، وروايته عن عكرمة فيها شيء، لكنه قد توبع في هذا الخبر عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أو اغتسل من فضلها. طبعا هذه هي ميمونة بنت الحارث. قال: هذا حديث وكيع، لما أورده من ثلاثة طرق قال هذا حديث وكيع. وقال أحمد بن منيع اللي هو يروي أحمد بن منيع مع أبي موسى محمد بن المثنى، وقال أحمد بن منيع: فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها، أي أن هذا صريح في أنه من فضلها، أي ما أفضلته من الماء. وقال أبو موسى وعتبة بن عبد الله: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها، فقالت له: قد توضأت به، فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. طبعا هذا العام مخصوص، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة أو كان دون القلتين فسقطت فيه نجاسة. فقال هنا: إن الماء لا ينجسه شيء. وجاء في بعض الروايات: إن الماء يعني لا يجنب، جاء الرواية جاءت هكذا وهكذا. نعم، يعني لأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وحديث ابن عباس هذا أيضا جاء من أيضا من أحد الطرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. وميمونة هي بنت الحارث الهلالية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 70 لما اعتمر عمرة القضية وبنى بها في سرف، موضع بين يعني موضع بينه وبين التنعيم 3 أميال، وذلك بعد موت زوجها أبي رهم بن عبد العزى، وهي آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثنت عليها عائشة بقولها إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. توفيت بسرف 51 على أرجح الأقوال. وهذا الحديث وما قبله دليل على جواز اغتسال الرجل بالماء الذي يبقى من غسل المرأة، وأن هذا الاغتسال لا يؤثر في طهورية الماء لأن الماء لا ينجس. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لأجل التشريع، إذن هو دليل الجواز، فيكون ثبوت الفعل قرينة صارفة عن حمل النهي الوارد في بعض الأخبار في النهي، لأنه يعني يصرفه عن التحريم، لأنه قد ينهى عن الشيء ثم يفعله أو يأمر بالشيء ثم يتركه، وكل ذلك من باب التشريع، وأن الأمر ليس الوجوب وأن النهي ليس للتحريم. ولا يقال بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنهي الوارد عن الاغتسال بفضل المرأة يعني لأجل أن يكون الرجل والمرأة في تعاون بينهم وتحابب وتوادد، وأن لا يتعالى عليها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.